بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وعن الوليد بن عبادة، الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء عن رواه عن عبادة ستة من التابعين، وأصحها هذه الطريق، طريق الوليد بن عبادة عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيره. قال: دخلت على أبي، أي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني في حالة حرجة يرى عليه آثار وملامح الموت على أبيه. فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. سبحان الله، إن الوصية نافعة، وخاصة وصية الأب لأبنائه. أحيانا كثير من الأبناء يقول: أنا على وصية، ربما ليس من السهل عنده أن يفرط في تلك الوصية، فهو استغلها فرصة، قال: يا أبتي أوصني واجتهد لي في الوصية. فقال: أجلسوني، دليل على أنه متعب. فلما أجلسوه، وفي أيضا احترام العلم والتهيئ لمجالس العلم، وأن الإنسان يوقر مجالس العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا سأله أحد وهو يمشي ما يجيبه، حتى يبلغ المسجد فيجلس فيتسوق ثم يحدثه، كل هذا احتراما للعلم. قال: فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. الإيمان له طعم، ما طعم الإيمان؟ حالي، كما في حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله. أعظم العلم هو العلم بالله، وأولى وأجل العلم هو العلم بالله، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تقدم معنا في الأصول الثلاثة. العلم قال هو ماذا؟ ماذا عرف العلم؟ العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. ليس العلم أن تكثر من المحفوظات وتكثر من الحديث والكلام وأنت لا تعمل بالعلم، هذا وبال عليك، اعتبر جامع معلومات. لكن العلم خشية الله، كما قال ابن مسعود وثبت هذا عنه في أكثر من وجه: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله. ليس العلم كثرة الرواية، كم من إنسان يكثر الرواية جدا ولكنه لا يخشى الله عز وجل، وهذا له شاهد من القرآن. ما هو دليل من القرآن؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. نسبة الخير والشر للقدر بالنسبة للفاعل، وأما بالنسبة للقدر نفسه فهو صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل لا ينسب إليه الشر، الشر ليس إليه. إذن قوله القدر خيره وشره أي بالنسبة لفعل المخلوق، وأما تقدير الخالق فما خلق الله شرا محض، الله ما خلق شرا محض، حتى ما ظاهره الشر ففيه الخير. الآن ذكر ابن القيم رحمه الله من باب الفائدة، قال: ما خلق الله شرا محض حتى إبليس، فإن الله عز وجل أظهر بخلقه مدلول اسم الله التواب. الله عز وجل تسمى التواب قبل أن يخلق الخلق، صفاته أزلية أليس كذلك؟ من أسمائه التواب الرحيم. طيب لو لم يخلق إبليس ويجعله داعية الشر يستزل ابن آدم، على من سيتوب الله؟ من سيذنبهم؟ على من سيتوب؟ إذن هذا معنى الله عز وجل ما خلق شرا محض حتى ما ظاهره الشر، فإن الله سبحانه وتعالى له في خلقه حكمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حتى ما ظاهره الشر فلله عز وجل فيه حكم لا يعلمها العباد. قال: قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وما من شره؟ يقول كيف أعرف أن هذا قدر خير وهذا قدر شر؟ قال تعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك، إنما أخطأك أي تعداك إلى غيرك لم يكن ليصيبك، فاتك رزق، فاتك صفقة تجارية، فاتك امرأة كنت قدمت لخطبتها، فاتك أي شيء مطلوب في الحياة الدنيا هذا. لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ما أخطأك أي تعداك لم يكن ليصيبك. ولو أعطيت ذكاء أهل الدنيا جميعا، خلاص شيء تعداك ما كان ليعود إليك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي إن شاء هيئ لك من الأسباب ما تجتنب به هذا الخير، وإن شاء أضلك عن هذه الأسباب وصرفك عنها بسبب ما يعلم من عدم الأهلية، وإلا الله عز وجل ما يظلمك، ما يظلمك أبدا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة قال فيها: من هضمها هضم باب القضاء والقدر، ما يشكل عليه بعد هذه القضية. يقول مثله في باب القضاء والقدر، ضرب مثال: كمثل ملك من الملوك أرسل جنوده إلى الناس، قال لهم: إن العدو مصبحكم، العدو سيصبحكم سيغزوكم، والمطلوب أن تلزموا، يلزم كل إنسان مكانه، لا تخرج. الآن هذا الملك أقام الحجة على قومه ولا ما أقامها؟ أقام، قد علم بقدوم العدو، وبالتالي أرسل جنوده وحاشيته للناس يحذرهم من الخروج من منازلهم. قال: فانطلقت الرسل، رسل هذا الملك إلى الناس تخبرهم برسالة الملك، يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا والزموا بيوتهم. فأجابت الرسل طائفة، أجابت الرسل طائفة فسلموا، لزموا بيوتهم، وجاء العدو لم يصبهم شيء. طائفة أخرى لم تجب المرسلين ولم تبالي بتلك الأوامر فخرجت، فجاء العدو فاجتاحهم. الآن الملك ظلم رعيته؟ ما ظلم رعيته، أقام عليهم الحجة وأرسل عليهم الرسل وأنذرهم وحذرهم، فهم تعرضوا بالهلكة. قال: فالله عز وجل خلق النار وأرسل الرسل، وكذلك خلق الجنة وأرسل الرسل، يدعون الناس إلى ملازمة ما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، مبشرين ومنذرين. فمن أجاب المرسلين نجا، ومن لم يجب المرسلين هلك، وفي النهاية ما ظلمهم الله، أقام عليهم الحجة وأوضح عليهم المحجة. وضربنا لكم مثالا أيضا قريبا بالأمس القريب في كون الإنسان، قد يقول الإنسان ما دام، وأن الله سبحانه وتعالى إيش معنى هذا؟ أنه قد علم ما أنا عامله من خير أو شر، إذن لماذا العمل؟ هل يعني ذلك أنني أتكل على الأسباب أو أتكل على القدر؟ أقول لا. ضربت لكم مثالا: صانع يصنع سلعة ويضع لها عمرا افتراضيا، أعطيكم مثال، لو صنع حتى بطارية يكتب عليها العمر الافتراضي لها سنة سنتين عشر عشرين، المهم مقدار الصلاحية لها، لأنه خلق، هو الذي صنعه، هو الذي صنعه، وهو يعرف عن طريق التقدير وما أوتي من علم أن عمرها سيكون كذا وكذا. لو أن إنسان أخذها من أول وهلة وأساء الاستخدام، أساء الاستخدام، هل تأتي له بالعمر هذا كله؟ فإذا رجع إليها إلى المصنع يقول: ليس الخلل مصنعي، أنت الذي أسأت التصرف، تتحمل المسؤولية، أنت السبب، لسنا نحن، نحن قلنا لك عمرها كذا وكذا، يعني احسن الاستخدام. الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، خلق الناس وعلم ما هم عاملون، علم آجالهم وعلم أعمالهم، وعلم أن عمري وعمرك كذا وكذا بالتحديد، بالسنة والشهر والساعة واللحظة والدقيقة. لو أسانا الاستخدام وقلنا: إذا ما دام العمر محكوم خلاص، من الآن أوجه البندقية وأقتل نفسي، وإذا أراد الله لي الحياة سأعيش، هل ينفع هذا الكلام؟ لا، ما هنا سوء استخدام، هنا أتحمل أنا المسؤولية، أتحمل المسؤولية، والله عز وجل نهى عن ذلك. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما طيب تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، شيء أصبت به نزل بك هم غم، مرض، حزن، أي شيء ما كان ليتعدك إلى غيرك، لا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن عندك كلمة لو هذه هي ليست منهي عنها على الإطلاق، لكن منهي عنها إذا قيلت مقابل الاعتراض على القدر. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين إلى آخره. وقال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة. وهكذا أحاديث كثيرة في كلمة لو. وقد بوب الإمام البخاري باب ما جاء في اللو، ثم ساق أحاديث مما فيها لو، لكن متى ينهى عنها؟ إذا استخدمت مقابل القضاء والقدر، تسخط. فإذا قد نزل القدر فلا تقل لو، قابل نعم قل لو، لك أن تقولها. مثلا أقول الآن: مثلا لو نذهب غدا إلى مكان كذا وكذا ونلقي محاضرة ودرسا مكان وكذا سيحصل خير كثير، هل في مانع من هذا؟ ما في مانع. لكن مثلا يحصل شيء، تخرج خرجت دعوة حصل عليك شيء، تقول: لو لم أخرج لما كان يحصل كذا، هذا خطأ، لا تقول هذا الكلام. قد علم الله أنك ستخرج وأنه سيكون عليك ذاك المكروه أو ذاك الخير أو ذاك الشر، قد علم الله ذلك. قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. في هذا مسألة اختلفوا فيها، ذكرها شيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع، منها في الصفدية الجلد الثاني صفحة 79، في غيرها: هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش أول المخلوقات؟ قولان مذكور عن العلماء، الصحيح على أن العرش أول المخلوقات، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم يفسر بقية الحديث، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول عمل قام به القلم هي ماذا؟ الكتابة. هذا معنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وليس هو معنى أول المخلوقات. فإذن الصحيح على أن أول المخلوقات هو العرش. ما الدليل على هذا القول الصحيح الذي قلناه؟ الدليل عليه ما في الصحيح البخاري من حديث عمران بن حسين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء. إذن العرش هو قبل كل شيء، قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأراضين. أصرح منه ما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص، وفيه: كتب الله مقادير الخلائق. نتحدث الآن عن التقدير، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا هو الشاهد. إذا كانت التقدير قبل خلق السماوات والأرض مع وجود العرش، قال: وكان عرشه على الماء. إذن الصحيح على أن أول المخلوقات هو العرش. ثم ختم الحديث بقوله: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إن مت ولم تؤمن بالقضاء والقدر بهذه الطريقة كنت من أهل النار، والعياذ بالله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.